أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ ما قام بيادها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل شرحنا لكتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبي المعالي المولود سنة 419 المتوفى سنة 478 وسنستعنف حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة طيب ما زلنا في مباحث الأقوال من كتب الأصول وقلنا بأننا في الكتاب الأول الكتاب الأول هذا هو القرآن ويتضمن في هذا الكتاب مباحث الأقوال وقد تكلمنا عن اللغات ومعرفتها كما يقول البيضاوي يتوقف على معرفة اللغات وكيفية الاستدلال بها نعم فهنا يجب علينا أن نتوقف لكي ندرس هذه المباحث قال ويتوقف الاستدلال بها يعني بالكتاب معرفة اللغات ومعرفة أقسامها وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في الأبواب كما يقول البيضاوي يعني لكي يستدل الإنسان بالكتاب والكتاب كله أقوال لا بد أن يتوقف على معرفة اللغات يعني اللغة ومعرفة أقسام اللغات وهذه الأقسام بالنسبة للأصوليين تنقسم إلى هذه التي ذكرتها سابقا فالآن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الأمر ما هو أولا ثم بعد ذلك يتكلم عن المباحث الواردة في باب الأمر وسنتحدث عن أكثرها بالإيجاز لأن أكثر المسائل هنا لم تورد ربما مراعاة لمستوى الذي يقرأ كتاب الورقات وبعض المسائل هنا أيضا لخصت وأدمجت أيضا بعضها في بعض وكذلك سنتتبأ المصنف على هذا الترتيب وعلى هذا الإيراد إلا أن نبسط بعض الكلام في مكان يستحق ذلك طيب قبل كل شيء نعلم أن الكلام أولا كما سبق أن قلنا ما يتضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته وهو المركب من الكلم يعني كما يقول ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ومنه أخذ الإمام ابن السبكي حيث أورد هذا التعريف في جميع الجوامع وكذلك البيضاوي والسبكي يقولون في هذا الصدد فإن أفاد بالذات طلبا فطلب الماهية استفهام فطلب الماهية الاستفهام وطلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي كما يقول ابن السبكي إذن إذا جاء الكلام والمطلوب من ذلك الكلام تحصيل الماهية يعني تحصيل الفعل المعين أو تحصيل الكف عن الفعل المعين فذلك الكلام أمر أو نهي مفهوم هذا؟ طيب إذن لفظ الأمر الآن ما هو؟ الأمر يعني لفظ الأمر همزة ميم راء هذا ما هو فالجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وهو كلام ابن السبكي وكلام البيضاوي وكذلك الإمام القرافي وغيره من العلماء لذلك يقول الإمام البيضاوي ولفظ الأمر حقيقة في القول الطالب حقيقة في القول الطالب، يعني مجاز في الفعل. ما المقصود بمجاز في الفعل؟ يعني أن الأمر له معنيان، إما أن يكون المقصود منه ذلك القول الوارد من المتكلم الآمر، أو أن يكون المقصود منه الشأن. فالأمر إن كان المقصود منه القول الطالب للفعل فجمعه أوامر، وإن كان المقصود من الأمر شأن معين فجمعه أمور. إذن الأمر له جمعان، جمع أوامر وجمع أمور. إن كان المقصود منه القول الطالب للفعل فالجمع منه أوامر، وإن كان المقصود منه الشأن فالجمع منه أمور. مفهوم هذا؟ فالجمع منه أمور. ومن هنا نعلم أيضا أن الأمور هذا جمع للأمر على المعنى المجازي. فمن ثم يقول العلماء البلاغيون والأصوليون عندما يتحدثون عن المجاز، يقولون مما يعلم به المجاز أيضا، قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة كما يقول ابن السبكي في جمع الجوامع. إذن جمع المجاز يخالف جمع الحقيقة. فنحن الآن نرى أن الأمر يشترك في معنيين، أحدهما حقيقة والآخر مجاز. المعنى الحقيقي هو القول الطالب للفعل، والمعنى المجازي هو الشأن، لكن في الجمع يفترقان، فيكون جمع القول المطلوب أو القول الطالب للفعل هو الأوامر، وجمع الشأن هو الأمور. مفهوم هذا؟ حقيقة في القول المقصود ومجاز في الفعل. ولذلك قال أمر أوامر أوامر. طيب، وقد تقدم العلماء عن هذا الجمع، أي كيف يكون الشيء على وزن فعل ويكون جمعه أفاعل. لم يؤثر هذا في اللغة، غالبا ما يكون الشيء إذا كان على وزن فعل أن يكون جمعه أفعال أو فعول، نقول بيت، أبيات أو بيوت. مفهوم هذا؟ إذن فلماذا كان جمع أمر أوامر؟ فقال العلماء هو من باب منتهى الجموع، منتهى الجموع، أفاعل من باب منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، كما يفعل في كلب. فكلب جمعه أكلب، ومنتهى جموعه أو منتهى جمعه أكالب. مفهوم هذا؟ إذن كلب أكلب أكالب، إذن منتهى الجموع هو جمع الجمع أيضا. فإذا قيل كلب ما جمعه تقول أكلب، وما جمع جمعه وهو منتهى الجموع أكالب. فكذلك الأمر جمعه آمر، يعني آمر بمد الألف. لماذا؟ لأن هناك ألفان هنا، فيقتضي الأمر المد، فيقال أمر جمعه آمر، وجمع جمعه وهو منتهى الجموع أوامر على وزن أفاعل، حيث يكون الفاء فاء الكلمة، يعني وهي همزة في الأمر أبدلت واو في الجمع. مفهوم هذا؟ إذن الهمزة الأولى في أوامر هي الهمزة الزائدة، والواو الموجودة في أوامر هي فاء الفعل التي كانت همزة في المفرد ثم أبدلت واو فأصبحت أفاعل أي أوامر، فهو من صيغة منتهى الجموع. رأيتم كيف صاغوا هذا الجمع؟ مفهوم هذا؟ طيب، فيقال لماذا إذن يقال الأوامر والنواهي؟ الأوامر والنواهي، والأصل في النواهي أنه على وزن فواعل وليس على وزن أفاعل كما هو وزن الأمر. مفهوم هذا؟ كما هو وزن الأمر، لأن نهي مادته نون هاء ياء، أليس كذلك؟ نون هاء ياء. فإذن فلما جاء بالجمع فقيل نواهي، فقد وجد على وزن ماذا؟ فواعل، بخلاف الأوامر فهو على وزن أفاعل. فكيف استاذ للعلماء أن يفعلوا هذا؟ فقيل بل جاءوا بالنواهي هذا على هذه السيرة التي هي على وزن فواعل، لكي يتطابق مع جمع الأوامر مشاكلة ومجانسة، من باب المجانسة اللفظية. مفهوم هذا؟ من باب المجانسة اللفظية فقط لا غير، فلذلك صاغوه على هذا المنوال، لما جاء بجمع الأمر على أوامر صاب جمع النهي على نواهي لكي يتطابق في الميزان من باب المشاكلة اللفظية وهذا سائغ وكثير في اللغة مفهوم؟ فسائغ وكثير في اللغة كما يقول العرب الغشايا العشايا والغدايا العشايا والغدايا يعني العشية والغدو فالعشية جمعه عشايا أما الغدو فليس بجمعه غدايا لكن قيل جمعه غدايا لماذا؟ ليشاكل جمع العشية أليس كذلك؟ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بعد ابن ثابت في البخاري لما جاءه وفد ربيعة قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة قال مرحبا بقوم غير خزايا ولا ندامة غير خزايا ولا ندامة ندامة هذا الأصل في أن يكون جمعا لندمان وندمان هو المجالس لشرب الخمر أليس كذلك؟ لكن جاء به المقصود به غير ندامة يعني غير نادمين لكن صاغه على صيغة فعالة لماذا لكي يطابق خزايا وكما يقول شاعر هتاك أخبية واللاج أبوبة يخالط البر منه الجد واللينا قال واللاج أبوبة يقصد به الباب جمع الباب في اللغة أبواب لكن لماذا قال أبوبة قال ليطابق أخبية السابق هتاك أخبية واللاج أبوبة من باب المجانسة اللفظية كما يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما يعذب الرجل في القبر لما يسأل أسئلة فلا يستطيع أن يجيب فيقول لا أدري لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت والأصل أن يقال لا دريت ولا تلوت لأن التلوت هذا من التلاوة والتلاوة واوي اللام يعني تلا يتلو كدعا يدعو لكنهم قالوا تليت لماذا لكي يطابق دريت لا دريت ولا تليت فكذلك النواهي جاء بها على وزن فواعل يطابق إيه؟ يطابق أوامر الذي جاء بها على وزن أفاعل فهم هذا فهذا سائغ في اللغة وقد تحدث عن هذا الإمام ابن عاشور في حاشيته على شرح التنقيح وكذلك الإمام ابن مالك في كتاب له ألفه اسم الكتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات جامع الصحيح وكتاب ابن عاشور اسمه شواهد التوضيح أو شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح وكتاب ابن مالك شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح هذا الكتاب أورد فيه ما يقارب 180 حديثا وردت في البخاري وأعربها إعرابا ووجهها توجيها نحويا بالغا وكان يرجع إليه في أول من أكثر من الاستدلال والاستشهاد في المباحث النحوية بالأحاديث النبوية وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه كان في مجلس أبي الحسن اليونيني المتوفى سنة 701 وهو شيخ للإمام الذهبي أبو الحسن اليونيني صاحب النسخة اليونينية لصحيح البخاري التي هي النسخة المعتمدة التي اعتمد عليها في النسخة السلطانية وهي النسخة التي اعتمدها القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري نعم فهذه من أجود النسخ لأنه قابلها بالنسخ البخاري يعني نسخة أبي ذر الهروي التي رواها عن الكشميهني والسرخسي والحموية كل هؤلاء عن الفرج عن البخاري طيب فكان في المجلس يقرأ يعني يقرأ البخاري وفي المجلس ابن مالك النحوي صاحب ألفية ألفية ابن مالك وكلام الشعراني في كتابه علوم الحديث مقدمة في علوم الحديث يشير إلى أن الإمام النووي كان في ذلك المجلس حيدا يعني هناك الإمام اليونيني هناك وابن مالك هناك وكذلك الإمام النووي فهذه النسخة كانت من أجود النسخ لأنها تقرأ وابن مالك موجود ويسأل في كل حديث فيه كلمة إشكالية للإعراب أو نحوية أو لغوية يسأل ويحلله في ذلك المجلس مفهوم؟ وكان المجلس استغرق 71 مجلسا قرئ عليه البخاري طيب إلا أن هناك بعض مسائل طفيفة يقول الإمام مالك إمام ابن مالك بأن يكتب هذه المسائل وأنه سيفرد تلك المسائل بالتأليف فلم يجب عنها في المجلس فلما جمعت المسائل هذه فألف في ذلك كتابا يحرر فيه تلك المسائل سماها شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح ترجعون إلى هذا الكتاب أيضا ستجدون هذه القضية، قد يثر مشاكلة هذه اللفظية. نعم. وكذلك كتب النحو كثير جدا وكتب اللغة. فإذا علمنا ذلك فلفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. ومن العلماء من يقولون بأنه مشترك لفظي بين القول وبين الفعل، ومنهم من يقول مشترك بين الشيء والشعر والصفة، وينسب هذا القول إلى عبد الحسين البصري صاحب المعتمد وغير هؤلاء. ومنهم من توقف في المسألة قال ذلك ما يقال. طيب عفوا، توقف الغزالي كان في إفادة الوجوب أو الندب وليس هنا. طيب نعم، فما هو الأمر؟ قيل هو حقيقة في القول الطالب للفعل، في القول الطالب للفعل. وهناك من العلماء من يشترط العلو، ومنهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من لا يشترط الاستعلاء ولا العلو. فالذين يشترطون العلو مثل المعتزلة وكذلك السمعاني وابن الصباغ وأبو إسحاق الشيرازي، ما معنى العلو وما معنى الاستعلاء؟ فالعلو بتعبير وجيز صفة في المتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام، يعني لا تكون آمرا حتى تكون رتبتك أعلى من رتبة المأمور. فذلك يقول الإمام الأخدري أمر ما استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع، يعني قبل أن يسمى ما تطلب من غيرك أمرا لا يكون ذلك أمرا حتى تكون أعلى رتبة من الذي تأمره. فإذا كنت مساويا له في الرتبة فالذي تطلب منه يسمى التماسا، وإذا كنت دونه فالذي تطلب منه يسمى دعاء عند من يشترط العلو. لكن الذين يشترطون الاستعلاء مثل الإمام يعني الرازي والآمدي وابن الحاجب وأبو الحسين البصري، فهم يقولون بأنه إذا كان الإنسان آمنا لا بد أن يتحلى بصفة الغلظة والشدة لا بصفة الحنان واللطف عند الأمر، فإن هذا لا يسمى أمرا. تريد أن تأمر شخصا بشيء تقول له آتني بكتاب بهذا الصوت الخفيف الندي، لا بد أن تقول له هاتني كتاب، يعني بغلظة هكذا بحيث ينتفي التذلل والخضوع. إذا انتفى التذلل والخضوع فهذا هو الاستعلاء، من حيث أن لكلامك غلظة يدل على أنك تطلب منه شيء على جهة الوجوب، مفهوم؟ فاشترطوا هذا الاشتراط، إلا أن نسبة هذا الكلام إلى أبي الحسين البصري فيه نوع من التحقيق. فبعض الناس يقولون بأن الإمام أبو الحسين البصري يشترط الاستعلاء كما ذهب نسبه إليه ابن السبكي وكذلك البيداوي. يقول البيداوي حقيقة في قول الطالب للفعل، واعتبرت المعتزلة العلو وهبوا الأسين الاستعلاء، ويرده قول فرعون فماذا تأمرون. طيب إذا رجعت إلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري تجد أن أبو الحسين البصري ظاهر كلامه يدل على أنه يشترط العلو، لأنه قال أن يكون على طريق الألو لا على طريق التذلل والخضوع، فدل على أنه يدل كلامه على أنه يشترط العلو لا الاستعلاء كما نسبوه إليه. إلا أن في بعض استدلالاته ما يدل على أنه قد يكون مذهبه أيضا الاستعلاء، لأنه قال من أمر بأمر ولم يستنشق في أمره نوع من الغلظة وانتفاء التذلل فهو يرجع كلامه إلى الحماقة والله فقط، فدل على أنه يشترط الاستعلاء بعض شيء، والله أعلم على كل حال. ولكن من العلماء كالقراتي وابن السبكي والبيضاوي وغير هؤلاء لا يشترطون الألو ولا الاستعلاء، ومذلك يقول لك البيضاوي ويرده قول فرعون فماذا تأمرون، أليس كذلك؟ لما رأى فرعون أن موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني تحير فقال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهره فماذا تأمرون، في سورة الشعراء قال فماذا تأمرون، رغم أنه أعلى منهم رتبة وهو ملكهم وهو الذي دعا إلى الألوهية أن ربكم الأعلى أو الربوبية عفوا أن ربكم الأعلى، ف رغم ذلك يقول لهم ماذا تأمرون، فدل على أن الأمر لا يحتاج إلى اشتراك العلو والاستعلاء. وإن كان من العلماء من قالوا لا، إنما قال هذا من باب الحيرة والاندهاش والانبهار، لا يدري ماذا سيفعل، يريد النجدة فقط. فلما أمره فقالوا له أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أترك بكل ساحر عليم. طيب، على كل حال من العلماء من اشترط العلو في الأمر، ومنهم من اشترط الاستعلاء، ومنهم من لم يشترط العلو ولا الاستعلاء، وهذا أقرب. بل الأمر فقط أن يكون حقيقة في القول الطالب للفعل، القول الطالب للفعل فقط. يعني ما دام واحد قد أورد لك أمر ويطلب منك أن تفعل، فهذا يطلق في اللغة بالأمر. وسائر الأمور المذكورة هذه هي أمور أدرجتها في ميدان المبحث الأصولي العرف وليس اللغة. فالعرف هو الذي يقتدي أن يكون الأمر أعلى، ويقتدي أن يكون الأمر على وجه الاستعلاء. أما إذا رجعنا إلى اللغة من حيث هي، فالأمر هو القول الطالب فحسب. مفهوم هذا؟ إذن خلاص. إذن فهنا نقول ما هو الأمر؟ الأمر كما يقول ابن السبكي اقتداء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. اقتداء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، يعني أن يكون الأمر هذا يقتدي الفعل، يعني يطلب منه الفعل، ولكن ذلك الفعل هو الإقدام وليس هو الإحجام، يعني أن تقدم على فعل لا أن تحجم عن فعل. مفهوم؟ لا أن تكف عن الفعل بل أن تفعل وتقدم على فعل. إذا كان المطلوب منك الإقدام على فعل فهذا أمر، إذا كان المطلوب منك الكف عن الفعل فهذا نهي وليس بأمر. لذلك قال إقداء فعل غير كف. وكذلك أن يكون الفعل مدلول عليه بغير كف. يقول الإمام السيوطي في كوكب الساطع وحده اقتداء فعل غير كف مدلول عليه مدلول بغير معنى كف. نعم، إذن أن لا يكون ذلك الأمر بصيغة الكف، يعني بلفظ كف، لأنه إذا كان بلفظ كف فيكون المطلوب منك الإحجام. لكن إذا قلت لك اجلس قم، فهذه الألفاظ ألفاظ تدل على الفعل والإقدام على فعل معين لا أن تحجم عن فعل معين. فإذا كل لفظ يأتي ويطلب منك أن تقدم على فعل لا أن تحجم عن الفعل فهو إيه؟ أمر. مفهوم هذا؟ طيب، يعني ابتداء الفعل بالقول، يقول الإمام الحرمين ابتداء الفعل، ابتداء هنا المقصود منه طلب، يعني طلب الفعل بالقول، أن أطلب منك أن تقدم على فعل لكن بالقول لا بالإشارة ولا بالإيماء. فدل على أنك إذا أومعت لشخص بفعل أو أشرت إليه فهذا لا يعد أمرا عند علماء، بل الأمر لا بد أن يكون بالقول ممن هو دونه. فهذا التعبير هنا يدل على أن الإمام، يعني إمام الحرمين، يشترط ماذا؟ يشترط العلو على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، أن يكون المطلوب من الفعل على سبيل الوجود، يعني يكون اقتداء جازما. أليس كذلك؟ قال على سبيل الوجوب، أن يكون الطلب جازما. فمن ثم يقول لك الإمام ابن السبكي قال والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين أنه حقيقة في الطلب الجازم، فإن صدر من الشارع أوجب. نعم، طيب، فمن ثم يقال ماذا؟ الأمر يقتدي الوجوب على سبيل الوجوب، يعني الأمر يقتدي الوجوب، يعني يكون المطلوب هو الفعل طلبا جازما. لكن هناك تدقيق مهم جدا ومفيد للغاية نبه عليه الإمام الإسنوي في نهاية السور. عندما يقال بأن الأمر يقتدي الوجوب، ما المقصود من هذا؟ هل المقصود أن لفظ الأمر الذي سبق عن قلناه، يعني همزة ميم راء، هذا يقتدي الوجوب؟ لا، يعني مثلا لما تفتح باب الأمر في جميع الجوامع تجد ابن السبكي يقول لك همزة ميم راء حقيقة في القول المقصود مجاز في الفعل. إذن عندما يقال بأن الأمر يقتدي الوجوب، هل المقصود منه لفظ الأمر همزة ميم راء هذا هو الذي يقتدي الوجوب؟ لا، بل الذي يقتدي الوجوب صيغة الأمر، صيغة الأمر. ولذلك يقول ابن السبكي بعد هذا في الباب التالي يقول ماذا؟ والقائلون بالنفس، يعني الكلام النفسي، اختلفوا هل للأمر صيغة تقصه والنفي عن الشيخ، فقيل للوقف وقيل للاشتراك، والخلاف في صيغة تفعل. وكذلك تجد إلى البيضاوي يخصص بابا باب في ماذا؟ في صيغ الأمر، فأورد في ذلك الباب 16 صيغة. وكذلك ابن السبكي أورد 26 صيغة. للأمر والمعانيها عفوا ايوه معاني الأمر ما ترد الأمر لأجله يعني صيغة الأمر ترد لي 16 أشياء ليس 16 صيغ بل صيغته فعل لكن تلك الصيغة ترد لي 16 معاني عند البيضاوي و 26 معنى عند ابن السبكي. إذن هذه الصيغة صيغة تفعل هذه هي التي تفيد الوجوب. الإمام السنوي نبه على هذا نبه على هذا فلذلك لما جاءوا فقالوا لفظ الأمر يعني همزة ميم راء هذا حقيقة في القول الطالب في القول الطالب يعني القول الطالب هنا كلمة الطالب هنا هذا نعت به أو وطف به القول مجازا وإلا فالطالب هو المتكلم فالقول هنا هو الطلب القول النفسي هو الطلب نفسه لكن سمي بأنه طالب مجازا لأن الطالب في الحقيقة هو المتكلم إذن عندما يقال الأمر يقتضي الوجوب ليس المقصود منه لفظ الأمر هو المقتضي للوجوب لا بل صيغة الأمر هو الذي يقتضي الوجوب فذلك عندما يريدون التعريف للأمر لا يأتون في ذلك الباب بأنه يقتضي الوجوب أو يرد للوجوب لا حتى إذا تحدثوا عن صيغة الفعل أو صيغة الأمر عندئذ سيقول لك وترد للوجوب يعني تلك الصيغة ترد ويقتضي بها الوجوب أو الإباحة أو الإرشاد أو ما إلى ذلك مما قد ذكروه هنالك مفهوم هذا؟ إذا فلنعلم هذا لماذا؟ لأننا عندما نقول لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب فالقول الطالب أو المأمور وهو المطلوب منك قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا فإن المندوب أيضا مأمور به لكن هل مأمور به على صيغة الوجوب أو على صيغة الجزم؟ لا أليس كذلك؟ لذلك يقول ابن السبكي والعصاه عند المأمور ليس مكلفا به بمعنى أنه ليس مكلفا به يعني ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة يعني التكليف إلزام ما فيه كلفة وليس طلب ما فيه كلفة إذا كان في الفعل إلزام فهو إما إلزام الفعل أو إلزام الترك فإن كان إلزام الفعل فهو واجب وإن كان إلزام الترك فهو حرام أما المندوب فليس بإلزام الفعل لأنه المطلوب منك أن تفعله وإذا لم تفعله فلا ذم عليك مفهوم هذا فعلى هذا يقال لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب وذلك القول قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا أما صيغة تفعل فهي ترد للوجوب عند التجرد على القرينة إذن الأمر يقتضي الوجوب المقصود به صيغة الأمر تقتضي الوجوب وليس المقصود به لفظ الأمر الذي هو همزة ميم راء هذه النقطة مهمة جدا يجب أن نركز عليها جدا جدا طيب فلذلك نجد مثلا الإمام البيضاوي عندما يتناقش في مسألة من المسائل في البيضاوي يعني في المنهاج لما قيل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هو يستدل على هذه الآية على أن الأمر يقتضي الوجوب هذا فقال من العلماء من أو الختم من قال الذم في هذه الآية للتكذيب لأنهم كذبوا بالرسالة وليس للأمر فقال لا بل ذم لترك مجرد افعل فهذا كلام البيضاوي قال ذم من لم يركع لترك مجرد افعل لأنه ترك اركعوا فقط فإذا دل على أنه صيغة افعل هذا من أجله يذم التارك فإذا صيغة افعل هذا هي التي تفيد الوجوب أو ترد للوجوب نعم فقال وصيغته فعل صيغته فعل نعم وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني عندما ترد صيغة فعل ولم توجد هنالك قرينة تصرف عن المعنى الأصلي الذي هو للوجوب فإذا نحمله على الوجوب ولذلك يقول ابن السبكي وفي وجوب اعتقاد الوجوب خلاف العام يعني تعرف أن العام هناك مسألة أيضا ذكروا في باب العام يعني التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه إذا جاء اللفظ الوارد عن العام إذا نحن نتمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه أو نبحث عن المخصص أولا قبل أن نعمل بالعام خلاف بين السيرفي وابن سريج طيب أما في باب الأمر عندما يرد لفظ الأمر نحن سنعمل به على الوجوب أولا مباشرة حتى يرد الدليل الذي يصرفه عن معنى الوجوب. إن لم نجد دليلا يصرفه عن معنى الوجوب فنحن لن نتخلى عن العمل به على الوجوب. يعني نجد لم نجد قرينة يصرفه عن معنى الوجوب سنعمل به على معنى الوجوب. هذا ما يقوله ابن السبكي هنا. ويقول وهي عند الإطلاق إذا أطلق لفظ افعل أو صيغة تفعل وتجردت عن القرينة التي تصرفها عن معنى الوجوب إذا تحمل عليه أي تهمل على الوجوب. تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. يعني إلا إذا وجدنا دليلا أو قرينة يكون أن المقصود من هذا ندب مفهوم هذا أو الإباحة. نعم كلوا واشربوا مثلا نحن نعلم أن هذا ليس من باب الوجوب، أليس كذلك؟ لأن الأكل والشرب من المباحات وهو من الطبائع والغرائز الإنسانية. وقد قال الإمام السيوطي في بعض كتبه يقول الدافع الطبعي يغني عن النص الشرعي. الدافع الطبعي يغني عن النص الشرعي، يعني هناك أشياء فينا طبيعة وغريزية حتى ولو لم يرد نص بأنه يجب أو يندب أو يباح لنا فنحن سنتطلع إلى أن نفعله لأنها غريزة فينا. لا نحتاج إلى آية أن تأتي تقول لنا كلوا واشربوا قبل أن نأكل ونشرب، لأن الأكل والشرب شيء غريزي فينا. سنأكل ونشرب جاءت الآيات أو لم تأتي. فإذا الدافع الطبيعي إذا كان شيء طبيعي في الإنسان فلا يحتاج إلى نص شرعي يأمره بأن يقدم عليه. يعني الدافع الطبيعي يغني عن النص الشرعي، بل نص الشرعي إذا رأيته جاء في مثل هذه الأمور الغريزية فجاه ليضبطه فقط، لكن لم يأتي ليأمرك بفعله، لا جاء ليضبطه لك. يعني مثلا جاء ليقول لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، رأيت؟ ها كلوا واشربوا جاء لك ضابطا، لكن لا تسرف في الأكل، لا تأكل كما تأكل الأنعام. يأتي الناس يقول لك فتجزئ معدتك ثلاثة أجزاء، أليس كذلك؟ ثلث للأكل ثلث للشرب ثلث للنفس. يعني المؤمن يأكل في معاويد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني يأتي الناس الشرعي فقط ليضبط لك هذه الأمور لا ليأمرك بفعله، لأنه ولو لم يأمرك فتفعله. إن الدافع الطبيعي يغني عن الناس الشرعي، هذه قاعدة جميلة جدا. ولا يقتضي التكرار على الصحيح. إذا هذه مسألة أخرى، يعني هناك مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، هل الأمر يقتضي الفور أم لا، مفهوم هذا؟ أيوة. أو يقتضي المرة. ثم بعد ذلك هناك مسألة هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء أم لا. ثم هناك مسألة الأمر بشيء هل هو ناهي عن ضده أم لا. ثم بعد ذلك هناك مسألة الأمر بالقضاء، يعني هل هو بأمر جديد أو هو بالأمر الأول. يعني هذه مسائل الواردة في باب الأمر. نعم ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني أن الأمر لا يقتضي التكرار. المقصود بالتكرار عند الأصوليين يعني المواصلة والاستمرار. يعني عندما يرد القول بالأمر مثلا يقال اجلس، فهل هذا يقتضي أنك ستجلس إلى الأبد حتى يأتي دليل آخر أو أمر آخر يقول لك قم، أو لا يكفي فقط أن تجلس ممتثلا بالأمر وتبرأ ذمتك بعد أن تجلس وترجو إلى ما كنت عليه سابقا من براءة الذمة فتقوم بعد ذلك مثلا. وإذا عندما تسأل ألم تؤمر بالجلوس تقول قد جلست بالفعل، مفهوم هذا؟ تقول قد جلست بالفعل لأنه أنت فعلا قد جلست والأمر لا يقتضي التكرار عندك فلذلك قمت. ولكن عندما يقتضي التكرار فستظل جالسا حتى يأتي أمر آخر فيقول لك قم. القضية هنا قضية الأمر الوارد من غير قرينة يدل على التكرار ولا على المرة، لا يدل على التكرار ولا يدل على المرة. طيب لكن إذا جاء الدليل فقال اجلس أبدا أو اجلس من ساعة فلانية إلى ساعة فلانية فهذا لا إشكال فيه، هكذا يكون تحرير محل النزاع. أو جاء النص فقال اجلس مرة واحدة إذا هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن عندما يطلق الأمر بدون قرينة أو بدون لفظ يدل على التكرار أو المرة إذا اليوم على التكرار أم لا، فذهب الجمهور العلماء إلى أنه لا يدل على التكرار ولا يدل على مرة، بل الأمر لطلب الماهية، يعني يراد منك فقط أن تخرج المطلوب منك إلى أرض إلى الواقع، أن تخرج المطلوب منك إلى الواقع. إذا قلت لك اجلس فأريد أن أراك قد أقدمت على الفعل الذي طلبت منك وهو الجلوس، لكن المرة ضرورية ليست مدلولة، يعني الأمر لا يقتضي أن تفعل شيئا مرة واحدة جزما، لكن فعلك له مرة واحدة من الضروريات مما لا بد منه، لأنك إذا لم تجلس جلسة واحدة لا تخرج عن عهدة التكليف. فإنما يقال لك اجلس فإذا يلزمك أن تجلس فتكون قد أتيت بالمطلوب منك، لكن هذه الجلسة يقتضي أن تجلس مرة على الأقل، لكن هل الأمر يقتضي أن تجلس مرة بدلالة لفظية أو المرة هذه من الضروريات للخروج عن عهدة التكليف؟ هي من الضروريات يخوض عن عهدة التكليف وليس لفظ الأمر هو الدال عليها. هذا هو ما ذهب إليه العلماء. يقول الإمام ابن البيداوي في المنهاج قال تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقد، وقد ورد للمرة وورد للتكرار، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون للقدر المشترك وهو طلب الفعل. يعني قد ورد الأمر للمرة وقد ورد الأمر للتكرار، ولا يجوز أن نقول بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة. لماذا؟ لأن الاشتراك خلاف الأصل، ولا يجوز أن نقول بأن الأمر حقيقة في التكرار مجاز في المرة، أو عتيقة في المرة ومجاز في التكرار، لأن المجاز أيضا خلاف الأصل. إذن فلنجعل الأمر هو قدر مشترك بين التكرار والمرة وهو الإتيان بالفعل. إذا أتيت بالفعل فهذا قدر مشترك بين أن إيه؟ بين أن تكرر وبين أن تفعل مرة، لأن في التكرار لابد أن تأتي بالفعل، وكذلك في المرة لابد أن تأتي في الفعل. فإذا فلنقل بأن الأمر وضع للقدر المشترك بين التكرار والمرة وهو الإتيان بالفعل فحسب، والإتيان بالفعل هذا هو القدر المشترك، فهذا لا يقتضي اللفظ الأمر الاشتراك ولا يقتضي المجاز اللذان هما خلاف الأصل. يبدو أن الأمر واضح مفهوم هذا، فلذلك يقول لك ولا يقتضي التكرار على الصحيح، الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة، بل يقتضي طلب الماهية فقط وهو الإتيان بالفعل. إن شاء الله. نعم، فلذلك إيه يقول إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. هل يمكن أن نقرأ الفور هذا فورا؟ هل يمكن أن نقرأ هذا الفور فورا؟ أو الوقت قد داهم؟ لا يظن. يقول إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، كما قلنا سابقا إلا أن يأتي الدليل يدل على أن المطلوب منك أن تفعل فعلا على وجه التكرار، يعني مستمر استمرار. مفهوم هذا؟ وسنأتي بنماذج، كنت أريد أن أريد نماذج من الآيات لكن الوقت لا يسمح بذلك، لكن القاعدة والضوابط معروفة. وإن كان من العلماء أيضا من يرون عنه للتكرار مطلقا مثل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وكذلك الإمام القزويني، وبعضهم قالوا لا يقتضي التكرار إذا علق بشرط أو صفة، إذا علق بشرط أو صفة يقال السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، يقطعوا أيديهما أيدي السارق والسارقة فهذه صفة، فدل على أنه كلما وجدنا سارقا فلنقطع يده، يعني بعد الشروط الشروط الواردة في باب السرقة النصاب والحرز وغير ذلك، يعني كلما وجدنا كل من اتصف بهذه الصفة فلنقطعه، فدل على أن هذه الآية تقتضي الاستمرارية، تقتضي الاستمرارية، لكن هل تقتضي الاستمرارية لفظا أو قياسا؟ هنا الخلاف. فذهب المحققون كالبيداوي إلى أنه يقتضيه لفظا لا يقتضيه قياسا لا لفظا، أي لا يقتضي التكرار لفظا بل يقتضيه قياسا، مثل الشرط أيضا. مثل الشرط أيضا إذا قيل لك من جاء إلى هذا البيت فأعطه درهما، من جاء إلى هذا البيت فأعطه درهما، فدل على أن كل من جاء هذه قضية مستمرة، كل من جاء إلى هذا البيت يعطى درهما، طيب هل إعطاء الدرهم هذا وهو الأمر يقتضي التكرار في هذه الجملة لفظا أو قياسا؟ نقول لا، يقتضي التكرار قياسا لا لفظا. لماذا يقتضي التكرار قياسا؟ قلنا لأن في الشرط والصفة ترتيب الحكم على العلة، وترتيب الحكم على العلة يتكرر بتكرر مع علة. لماذا؟ لأن العلة يوجد بوجود المعلول ويتكرر بتكرر معلوله المساوي، مفهوم هذا؟ فعلى ذلك إذا وجدنا من دخل البيت سنوتيه درهما قياسا لا لفظا. فهذا ماذا بيليه المحققون في قضية تعليق الأمر بالصفة أو الشرط إن كان يقتضي التكرار أم لا. إن شاء الله سنقف هنا، سنتحدث عن الفور في المرة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.